الحمد لله خلق وهدى، أحمده سبحانه أن أرسل إلينا نبيه المجتبى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اصطفى محمداً على الملأ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد الأولى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، عنوان هذه المحاضرة: من نبيك؟ هذا سؤال عظيم يجعل الإنسان المسلم يفتخر، يرفع رأسه عاليا ويقول: إن مقتداي هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، فهو عليه الصلاة والسلام مصطفى ومجتبى، خيار من خيار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى قريشا من العرب. واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، هذا نسبه صلى الله عليه وسلم، أعظم الأنساب، كما قال أبو سفيان لهرقل عظيم الروم، قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو من أوسطنا نسبا، يعني من أحسننا نسبا، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، تنقل صلى الله عليه وسلم بين أصلاب شريفة. فهو عليه الصلاة والسلام معروف بنسبه بين القاص والداني، لم يستطع أحد من العرب ممن عاداه أن يتكلم فيه من جهة نسبه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفتخر بأن نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أنفسكم، أي من جنسكم، كما قال جمهور المفسرين، فهو عليه الصلاة والسلام من بني آدم، وقال بعض المفسرين: من أنفسكم، أي من العرب، والمعنيان متلازمان. فهو عليه الصلاة والسلام بشر من الخلق، ولهذا كان من اعتراضات المشركين: كيف يطيعونه وهو بشر؟ ولذلك الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لست جسما نورانيا كالملائكة، وإنما هو عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى عنه في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم. مثلكم ليس في المنزلة، فهو عليه الصلاة والسلام في أعلى المنازل عند ربه جل وعلا، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فهو جل وعلا في منزلة لا يبلغها إلا عبد من عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى علي وسأل الله لي الوسيلة إلا حلت له شفاعتي فإنها، يعني الوسيلة، درجة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون هو صلى الله عليه وسلم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لما يخبر الله عنه أنه يقول: إنما أنا بشر مثلكم، يعني من جنسكم. ما الذي فضل به عليه الصلاة والسلام؟ الرسالة، النبوة، الاصطفاء، الاجتباء، فهو رحمة من الله مهداة إلينا. ولذلك كان من اعتراضات المشركين: كيف ينزل القرآن على رجل نشأ يتيما، تربى في حجر غير والده، وكبر ولا مال له، وأصبح عائلا على عمه، ثم ينزل عليه الوحي فقالوا: ما ذكر الله في القرآن عنهم؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لماذا لم ينزل القرآن على الوليد بن المغيرة سيد من سادات قريش بزعمهم، أو عروة بن مسعود الثقفي وهو سيد من سادات بني ثقيف من سادات الثقيف من أهل الطائف؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله أهم يقسمون رحمة ربك. النبوة الرسالة اصطفاء من الله، اجتباء من الله. الله يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ليس لأحد دخل في هذه القضية. الله جل وعلا هو الذي يختار الرسل، ويختار من الرسل أولي العزم، ويختار من أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتيما حتى لا يكون لأحد دخل في تربيته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وعلمني ربي فأحسن تعليمي، كما قال الله في القرآن: ووجدك ضالا فهدى، يعني حائرا لا تعرف. وليس معنى ضالا يعني مشركا كما يفهمه بعض الجهلة، المراد ووجدك ضالا يعني حائرا، وإلا فالنبي المصطفى المجتبى لم يعبد صنما قط، ولا نبي عبد صنما قط، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، وإنما المراد ووجدك ضالا يعني حائرا لا تعرف هل هذا هو دين إبراهيم أنت تعبد الله عليه، أو دين آخر، أو مغير أو مبدل، حتى أنزل الله عليه اليقين فأصبح من المرسلين صلى الله عليه وسلم. هو عليه الصلاة والسلام كان في بطن أمه يوم أن مات أبوه عبد الله، ثم لما ولد عليه الصلاة والسلام النور المهداة، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نور للبشرية، هداية من الله للثقلين الإنس والجن. هو عليه الصلاة والسلام خص بخصائص من الله لم يخص به أحد من الأنبياء قبله، ولا تكون هذه الخصائص لأحد بعده. فهو عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين الإنس والجن كافة. هو عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الأصفر والأبيض والأحمر. هو عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الإنس والجن، العرب والعجم. هذا النبي الكريم تربى في حضن أمه حتى لما أصبح عمره في السادسة توفيت، وأصبح في كفالة جده عبد المطلب. ولما كان في الثامنة توفي جده عبد المطلب، وصار في كفالة عمه أبي طالب. ولهذا قال هرقل العظيم الروم لأبي سفيان: هل كان أحد من آبائه أو أجداده ملكا من الملوك؟ قالوا لا. قال: هل كان أحد من آبائه وأجداده رجل ادعى النبوة قبله؟ قال لا. قال: ولم سألت عن هذا؟ قال: لو كان في آبائه أو أحد آبائه وأجداده ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. لو كان في أحد أبناء آبائه وأجداده رجل قال بالنبوة لقلت رجل يقتفي من قبله. فلما لم يكن في آبائي أحد لا ملك ولا من يدعي النبوة، علمت أنه ما كان ليبتدي ذلك من عند نفسه. فاستدل هرقل بهذه الدلائل العقلية على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل إن قريشا الذي عاش هو فيهم، والعادة المضطردة أن الإنسان إذا عاش في مكان ما فإن الناس يعرفونه، يعرفون مثالبه، يعرفون مصغراته، يعرفون محتقراته، فحينئذ وإن نشا فيهم كبيرا لا يزال في الناس من يذكر ما كان قد صدر منه في الصغر. أما هو عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله قبل النبوة من كبائر الذنوب والآثام، فقد كانوا يشربون الخمر وما يشرب، ويرتكبون الفواحش وما يرتكب صلى الله عليه وسلم، بل ويظهرون العورات وينظر بعضهم إلى بعض، وهو عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك حتى عند الحاجة. لما هدموا الكعبة وأرادوا نقل الحجارة، كان كل واحد من شباب قريش ينقل الحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس، وكان عباس أسن منه بسنتين، ينقلان الحجارة مع الناس. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رفعت إزارك ووضعته على عاتقك حتى لا يؤثر حر الحجارة على كتفك. وتعرفون الإنسان إذا رفع إزاره ويجعله على كتفه سواء من الأمام أو من الخلف يظهر شيء من العورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهممت أن أرفع إزاري فسقطت مغشيا عليه. ما أراد الله له أن تظهر عورته صلوات ربي وسلامه عليه قبل النبوة. عاش النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مسترضعا في بني سعد حتى بلغ السادسة، ثم كان في كفالة عمه، وحينئذ حصل حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم الذي نقرأه في القرآن: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الآية. وهذه العملية هي أول عملية جراحية للقلب عرفتها البشر، عملية مفتوحة، شق قلبه من أعلى ترقوته إلى آخر حد، إلى آخر عظمة في صدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففتح فأخرج قلبي وأنا أنظر صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يشبه كثير، وإن كان هناك فارق عظيم، مثل العمليات اللي يفعلها الأطباء اليوم ويضعون بنجاً موضعياً والمريض ينظر وهم يعملون فيه العملية. الملائكة أخرجوا قلبه وهو ينظر صلوات ربي وسلامه عليه، غسلوا له قلبه بماء زمزم أو قيل بماء معه، ثم رجعوه كما كان، فالتأم صدره. حادثة شق الصدر هذه عظيم، وهي آية من آيات الله عز وجل. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يكون عالة على أحد، فأراد أن يعمل، فصار يعمل مع عمه أبي طالب ويعينه في تجارته. فلما خرج إلى الشام في أول رحلة له، راه بحيرة الراهب من بعيد، فجاء إلى عمه وتوسل إليه أن يرجعه إلى مكة لأنه صغير فيخشى عليه من اليهود إن عرفوه، فإنه عرفه هو وأخبر أبا طالب أنه ناسا يعرفونه، فخشي عليهم، فرده أبو طالب ومعه الصديق إلى مكة. ثم لما كبر عليه الصلاة والسلام وتمكن، خرج بنفسه تاجرا إلى الشام بمال خديجة رضي الله تعالى عنها. عاش النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، ثم تاجر في مال خديجة فتزوجها وعمره 25 وعمرها 40، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها خيرا حتى بعد وفاته، حتى قالت عائشة: ما غرت على أحد من نسائي ما غرت على خديجة، وهي من تكن موجودة. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عاش إلى 40 بين قومه وهم يلقبونه بالصادق الأمين، ما جربوا عليه كذبا قط، ما عرفوا له خيانة أبدا، بل كان الناس إذا رآه يتاجر يأتون إليه بأمواله، إذا أرادوا سفرا يضعون أموالهم عنده ويلقبونه بالصادق الأمين. لما كانت حادثة بناء الكعبة اختلفت قريش في مفخرة من يضع الحجر الأسود، فكادت البطون أن تتقاتل. بنو عبد مناف يريدون أن يكونوا هم الذين ينالون هذا الشرف، وبنو عبد الشمس يريدون أن ينالوا هذا الشرف، وهكذا كل بطن من بطون قريش، حتى احتكموا على أنهم يحتكمون على أول داخل عليهم الكعبة. فإذا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يطل عليهم، فلما رأوه افتخروا وفرحوا ورضوا جميعا، قالوا هذا الصادق الأمين رضيناه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تحاكموا إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فبصر، ثم وضع الحجر على الرداء، ثم أمر كل بطن من بطون قريش أن تمسك بناحية من زمام ردائه عليه الصلاة والسلام، فرفعوا الحجر حتى إذا كان قريبا من موضع وضعه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوه، وكل واحد من رؤساء هؤلاء القوم يده مع يد النبي صلى الله عليه وسلم، فرضوا جميعا، وذهبت فتنة الاقتتال بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلف الفضول أو حلف المطيبين، وسببه أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى مكة فباع بضاعة على رجل من قريش ووعده أن يعطيه المال بعد أيام، فلما كان الموعد جاء إليه فأنكر الرجل المال والبيع. الرجل يذهب إلى فلان ليعينه لا يسمع له أحد، فصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته أن يا أهل مكة أليس فيكم أحد، أليس فيكم أحد يقوم مع المظلوم فيأخذ للظالم حقه؟ فقام جبير بن مطعم وقام أبو طالب ومعهم أناس وتحالفوا على نصرة المظلوم وأخذ الحق من الظالم، وقالوا لا يجوز الظلم في حرم الله عز وجل. هم أهل الشرك وأهل الكفر، لكنهم يحسبون أنفسهم على خير، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا، وشهد مع قومه حرب الفجار، وكان يرمي أو يعطي النبل لأعمامه في الحرب وكان صغيرا. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار، وأثنى على حلف المطيبين أو حلف الفضول، وقال لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام لما كان في آخر الأربعينات حبب إليه الخلاء، فكان يذهب في شهر رمضان إلى غار حراء يتعبد الله عز وجل بعيدا عن نظر أهل الأصنام والأوثان، لا يريد أن يكون معهم حتى لا يسخروا منه ويضحكوا من عبادته، فيذهب إلى الغار ويدعو ربه حتى كان الحق، فجاءه الحق في شهر رمضان، وإذا بجبريل يأتيه في الغار فيضمه ضمة شديدة فيقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، فأنزل الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف لهول ما رأى، لم يرى ملكا قبل، وفجأة يرى ملك ويأمره بكلام هو عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما تعرف تقرأ ولا تخطه بيمينك، لا تعرف تكتب، لأن الذي يقرأ ربما ينظر في كتب السابقين، والذي يكتب ربما يؤلف شيئا من عند نفسه، فإذا كان لا يقرأ لا يحصل علما من السابقين، وإذا كان لا يكتب لا يستطيع أن ينتج علما من نفسه لأنه لا يستطيع أن يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وقال في الآية الأخرى لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، 40 سنة وأنا بين ظهوركم، تعلمون أني لا أكذب، تعلمون أني لا أخون، تعلمون أني لم أقرأ لم أكتب، ثم أقول لكم هذا الكلام فأنتم تكذبونني؟ فلما أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا نادى بأعلى صوته قريشا فعمهم وخصهم، كل بطن من بطون قريش، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني كذا، يا بني كذا، ثم خصهم ونادى أعمامه حتى نادى عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة، وقال لهم لما اجتمعوا عليه أرأيتم، يستدل عليهم بدليل عقلي لعلهم من يذعنوا، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. تأملوا من هذه الشهادة العظيمة التي شهد أهل مكة أجمع أكتع كلهم بلا استثناء يقولون له ما جربنا عليك كذبا قط. فلما أقرهم قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقام عمه أبو لهب وقال له تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، الآيات من سورة المسد. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في دعوته كانت قضيته التي يجب أن نعرفها وأن نهتم بها قضيته ورسالته، ما هي؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم همه وغمه ما هو؟ همه تعبيد الناس لرب العالمين، غمه كيف يوحد الناس الله جل في علاه، همه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي الناس به في عباداتهم لربه جل في علاه، ليس همه طلب الملك ولا الجاه ولا المناصب، وإلا فقد جاءت قريش إلى أبي طالب وقالوا له يا أبا طالب إن كان ابن أخيك هذا يريد من وراء ذلك ملكا ملكناه علينا أو مالا جمعنا له مالا ليكون أكثرنا مالا أو زوجة خيرناه بين نساء قريش، ما فهموا قضية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نحن مسلمون يجب علينا أن نعرف ما هي قضية النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ليست قضية أن يقول للناس عليكم بالصدق، فإن هذا من المتقررات في العقول والفطر السليمة. لو ذهبت إلى الهند إلى الصين إلى الغرب إلى الشرق قلت له ما رأيكم بالصدق يقولون أمر طيب، ما رأيكم بالأمانة يقولون أمر طيب، ليست هذه هي القضية، هذه من الأمور المطلوبة والأخلاق العظيمة، ولكن ليست هذه هي القضية. يدندن الناس حول هذا الأمر ويظنون أن قضية النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الأخلاق، لا شك، لكنه يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق مغروس في الفطر، موجود عند الناس، الشجاعة كل أحد يحبها والكرم كل أحد يحبه، ليست هذه قضيته، إنما هو يكمل هذه الأمور. ما هي قضيته؟ قضيته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دعوته عليه الصلاة والسلام نبذ عبادة الأصنام والأوثان والقبور، تعبيد الناس للرب الغفور، هذه قضيته. ولذلك كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال إخوانه من قبل هذا الكلام، هذه هي قضيته. قم فأنذر، ينذر عماله، ينذر عن الشرك، وربك فكبر، يكبر الله عز وجل ولا يجعل معه شريكا ولا معبودا، هذه هي قضيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت عبد المطلب اشهدي أن لا إله إلا الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اشهدي أن لا إله إلا الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا يغني عنه من الله شيئا. نعم، لأن من لم يأتي بالتوحيد لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل له شيئا. حتى إن الله ذكر في القرآن وقال لنا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله، لأنه مات على الكفر، تبين ولا ما تبين؟ مات على الكفر. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قضيته هي كما قال الله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما الذي يوحى إلي؟ قضيته في الوحي واحدة، ما في قضية أخرى. كل المسائل الأخرى تابعة لهذه القضية الكبرى. ما هي؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الفرق، أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قيل للفضيل بن عياض: يا أبا علي، ما العمل الصالح؟ قال: أصوبه. قال: وما أصوبه؟ قال: أخلصه. قال: وما أخلصه؟ قال: ما كان على السنة. قضية هي هذه، أن تعبد الله بما يريده الله وفق هدي رسول الله، لا أن تعبد الله بهواك، لا أن تعبد الله بما تهوى، لا أن تعبد الله كيفما اتفق. أنت تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقضية نبيك المصطفى المجتبى تعبيد الناس. والله لو علم الكفار شرقا وغربا أنه ما دعا الناس إلا لهذا الأمر لكان الواجب عليهم كما قال هرقل: أن يغسلوا من قدميه وأن يقبلوا رأسه ويديه. هذا هو الواجب. رجل يدعو الناس إلى عبادة الله ليس إلا، ويقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فما الضير في هذه الدعوة؟ ولذلك قال الله عن المشرك قريش: قال: فإنهم لا يكذبونك، يعني هم يعرفون أنك صادق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعرفون صدقك، يعرفون نسبك، يعرفون أنك لا تقول إلا الحق. ولهذا الوليد بن المغيرة ومعه صناديد قريش لما اجتمعوا قالوا: يا قوم، أتعلمون أن الحج آت وأن الناس سيحجون وأن محمدا سيدعوهم، فما أنتم قائلون للناس حتى تصدوهم عن دين محمد؟ لا تختلفوا فيكذبكم الناس، اتفقوا على رأي. فقالوا جميعا في دار الندوة اجتماع الأمم المتحدة، قالوا: نحن نقول إنه مجنون. قال: يا قوم، المجنون كلنا نعرفه، لا يخرج منه مثل هذا الكلام. قالوا: إذن نقول عنه شاعر. قال الوليد: يا قوم، إني لأشعر الناس، وهو أحد الحكام الذين كانوا يحكمون في الجاهلية، من الذي يأخذ الأول في الشعر والثاني والثالث؟ وإنا لنعرف الشعر وأوزانه، كلامه ليس بكلام شاعر. قالوا: فما نقول؟ قال: نقول كاهن. قال: يا قوم، تعلمون أن الكهانة يقولون ويكذبون، وما علمنا محمدا يكذب قط. قالوا: يا أبا الوليد، فما نقول؟ والله إنا لنخشى أن تكون على ديني. يقول له: قالوا: نقول إنه سحر. قال: كيف يكون سحرا؟ وإن السحرة إنما يريدون الدنيا. الساحر ليش يسوي السحر؟ سؤال مهم. أي ساحر في الدنيا ليش يسوي السحر؟ ما الدافع؟ يريد مال ولا ببلاش؟ رأيتم ساحرا يعمل السحر ببلاش؟ يروح يسوي لك تميمة يقول لك: خذ هذه واشربها أعطيني 10 جنيه، خذ هذه واشربها أعطيني 20 دينار، خذ هذه علقها برقبتك أعطيني. هو يبغى الفلوس، ما همه إلا الفلوس. فقالوا: يا أبا الوليد، فما نقول؟ قال: والله إنما يقوله محمد لا يخرج إلا من إل، وإلا هذه كلمة عند قريش معناها الله، يختصرون الأسماء على هواهم. قال ما يخرج إلا من إل. قالوا يا أبا الوليد أصبعت؟ قال لا والله، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه مثمر وأسفله مغدق، وما هذا بكلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا فما نقول؟ قال أقرب ما تقولون هو قولكم عنه إنه ساحر. ألا ترون الآن يفسر، ألا ترون أن الرجل يسلم فيقع الفرقة بينه وبين زوجته وبين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه، فقولوا للناس إنه ساحر. فقال الله عز وجل عن قولهم هذا: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل. كلمة واحدة زيادة أو كلمتين أو جملة لأخذنا منه باليمين بالقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. من يستطيع؟ هذا القرآن كلام الله، لأن محمد ما يستطيع أن يقول عن نفسه هذا الكلام. القرآن الذي أنزله الله عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف يجعلنا نفتخر، نفتخر بإمام الأنبياء، بسيد الأولياء، سيد الأولين والآخرين. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب. هذه أسماءه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا زكى لسانه فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زكى عينه قال: ما زاغ البصر وما طغى. زكى الله جل وعلا خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا صفاته، قال: إنه لقول رسول كريم، قول بمعنى البلاغ، وإلا فالقرآن كلام الله. إنه لقول رسول كريم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه أوصاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي جاء بالرحمة، لأن الله سمى دينه رحمة، سمى رسالته رحمة، سمى نبينا رحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نرى اليوم ونسمع دعايات من الإعلام المغرض ومن الغرب الذين جعلوا الكذب ديدنهم والباطل مركوبهم، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه تزوج وكان مزواجا قاتلهم الله، أنى يؤفكون. نسألهم سؤالا واحدا: ائتوا لنا بأي ملك من ملوككم في تاريخكم، كم زوجة وكم أمة وكم؟ أين أنتم من هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسعا، نعم، زواجا شرعيا خالصة لك من دون المؤمنين، وتسرى بامرأة واحدة هي أم إبراهيم. أما ملوك الدنيا فكان أحدهم يتزوج بزوجة أو اثنين أو ثلاثة أو واحدة، لكن عنده من الإماء بالآلاف، فلماذا لا يكون ذلك ضيرا؟ وفي حق الرسول الذي شرع الله له ذلك بقوله خالصة لك من دون المؤمنين عيبا. لو كان كما يقولون رجل يبحث عن شهوته لما تزوج إلا أبكارا، ما تزوج بكرا إلا عائشة، وما عدا ذلك إنما تزوجه لقضية مهمة، قضية الدعوة إلى الله. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب كان ذلك سببا في إسلام كثير من قومها. لما تزوج بزينب بنت الحارث الهلالية كان ذلك سببا في كثير من إسلام أهلها. لما تزوج بأم سلمة وأم حبيبة لأن زوجيهما توفيا في الهجرة فبقيتا هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفضل عليهما بصونهما وحفظهما وكلاءتهما. فأي ضير في هذا؟ يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس رحمة مهدى، والله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نقول لهم ائتونا بأي رجل من الفاتحين فتح بلادا مثل الجزيرة العربية في حياته خلال 10 سنوات فقط، وقارنوا كم قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجد مقارنة. لم يقتل بيده الشريفة إلا شخص واحد. وفاتحيكم الذين تزعمون أنه فتح أمريكا واكتشف أمريكا واكتشف الفلبين واكتشف البرتغال واكتشف إسبانيا، كم قتل؟ كم؟ دعونا من أولئكم الأسلاف ولننظر إلى الأخلاق الموجودين اليوم. لما كانت الحرب العالمية الثانية كم قتل الغرب فيما بينهم؟ 20 مليون إنسان، وأصبحوا الآن هم أهل حضارة، أهل رقي. ونحن الذين نشرنا الإسلام شرقا وغربا ما قتل من الكفار ولا من المسلمين عشر هذا العدد، يسموننا بالرجعيين. نعم، لأن القوة لهم اليوم. نحن تركنا قضية رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح لنا اليوم كل إنسان له مقتدى خاص به، فهذا إمامه فلان، وهذا إمامه السيد، وهذا إمامه الولي، وهذا إمامه المرشد، وهذا إمامه الإمام، وهذا إمامه المولى، وهذا إمامه المولوي، وهكذا كل واحد أصبح عنده قائد يقتدي به. وتركنا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه تهتدوا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاءت الهوام والدواب تريد أن تقع فيها فهو يمنعها، وأنا آخذ بحجزكم أمنعكم من النار. كم شفقته عليه الصلاة والسلام. يحزن إذا مات رجل على الكفر وهو عدوه، يحزن إذا مات رجل على الشرك. لما طاح: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تقتل نفسك لماذا؟ من حرصه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله له: إنما أنت نذير. وقال الله له: فذكر إن نفعت الذكر، فذكر إنما أنت مذكر. بيّن الله وظيفته أنه رسول، أنه بشير، أنه نذير صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم عاش في مكة 10 سنوات وهو لا يدعو إلا إلى التوحيد، لا في صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. ولما كان في السنة 10 من البعثة عرج الله به، أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى. فرض الله عليه الصلاة الصلوات 5، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الله عليه الصلوات 5، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في مكة وعاش في مكة إلى أن عقص أصبح عمره 53 عاما، عمره 53 سنة، هاجر من مكة إلى المدينة لما بايعه الأنصار على النصرة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسس مدينة الإسلام، أسس مدينة السلام، أسس مدينة ومركز التوحيد والسنة، بنى الجامع العظيم الذي الصلاة فيه بألف صلاة. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عاش في هذه الدنيا ولم يذق حلاوتها، كما قال عبد الرحمن بن عوف: قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وفلان وفلان وما ذاقوا حلاوة الدنيا، وها أنتم اليوم تقطعونها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بيوتاته الهلال، تلو الهلال، تلو الهلال، ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يأتيه المال فيوزعه، يقسمه، حتى إذا انتهى من تقسيم المال يدخل على بيوتاته ويقول لهم: هل عندكم شيء نفطر عليه؟ فيقولون: لا يا رسول الله. فيقول: إني صائم. هذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة فيها عبودية لله عز وجل. لذلك الله وصفه بأعلى الأوصاف في أحسن المقامات بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ففي مقام الإسراء وصفه بالعبودية، في مقام الوحي وصفه بالعبودية، في مقام التبليغ وصفه بالعبودية، لأنه عليه الصلاة والسلام كان همه كيف يكون عبدا لله ليقتدي به الخلق أجمع. امرأة من الكفار أسلمت، فلما أسلمت سألوها عن سبب إسلامها، فقالت: إنما أسلمت لأني قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامله مع نسائه، فعلمت أنه نبي، لأن الرجل لا يمكن أن يستطيع أن يوفق بين نسائه إلا أن يكون نبيا. امرأة استدلت بعقلها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه العظيمة يدلك على نبوته. لذلك الله قال لنا: وإنك لعلى خلق عظيم، لنلتفت إلى هذه القضية الكبرى الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس، ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. فاستدل بدليل عقلي على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما أمره الله بالقتال قاتل المشركين، ثم إنه عليه الصلاة والسلام عاش في المدينة 10 سنوات بعد الهجرة، حج عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة حجة واحدة، واعتمر 4 مرات، واعتمر 4 عمرات. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نشهد له أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، أحسن تربية الأمة، زكى تلامذته أحسن تزكية، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، لأن إبراهيم دعا أن الله يبعث فيهم نبيا يعلمهم الكتاب ويزكيهم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، الناظر إلى أصحابه يستيقن أنه نبي. كيف رباهم على الزهد في الدنيا؟ كيف رباهم على تزكية النفوس في الدنيا؟ أناس متفرقة قبائلهم، متشتتة مراتبهم الدنيوية، مفترقة ألسنتهم، أجناسهم، ألوانهم، لكنهم عاشوا أخوة عظيمة، دليل على أن معلمهم نبي رسول مصطفى مجتبى، علم وزكى صلى الله عليه وسلم. لذلك الله وصفه مع أصحابه فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لماذا؟ لأن معلمهم محمد صلى الله عليه وسلم، مربيهم محمد صلى الله عليه وسلم، مزكيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما من خير في الأمة إلا وسببه النبي صلى الله عليه وسلم. الله اختاره واشتباه واصطفاه وجعله سببا في نشر هذا الخير. لذلك ينبغي لنا أن نحمد الله، أن نحمد الله كما قال الله: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فابتسم عليه الصلاة والسلام ثم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ألا تسألوني فيما ذلك؟ فأخبر أصحابه أنه أوتي المقام المحمود، الشفاعة العظمى يوم القيامة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بخصائص عظيمة، ينبغي لنا أن نعرف هذه الخصائص. منها أن الله أنزل عليه وحيا يتلى، آية من آيات الله إلى قيام الساعة، وهو القرآن. منها أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، الإنس والجن، العرب والعجم. منها أنه عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختم الله به النبوة فدينه باق، وهو عليه الصلاة والسلام مات موتا حقيقيا، ليس كما يقوله الكذابون الأفاكون أنه حي ناظر موجود بين أظهرنا، فهذا كذب ودجل. الحي الناظر إلينا هو الله فقط، من فوق سبع سماوات يرانا ويسمع كلامنا ويبصر أحوالنا ويقدر علينا جل في علاه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالله يقول عنه: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول: ما كان محمد، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال الصديق: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. مات النبي صلى الله عليه وسلم واختار الرفيق الأعلى في السنة العاشرة، ودفن عليه الصلاة والسلام في المكان الذي قبض فيه، في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والأنبياء أحياء في قبورهم، لكن هذه الحياة حياة برزخية، وما عند الله خير لهم مما في الدنيا. وأما عناء الدنيا وتعب الدنيا ونصب الدنيا فإنه عليه الصلاة والسلام قد ذاقها، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى، بل هم عند ربهم يرزقون كما ذكر الله عن الشهداء: فالأنبياء من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم مهما نتحدث عن سيرته فالكلام فيه قليل، وإنما هذا بعض ما يحضرني حول هذا السؤال المهم: من نبينا؟ إنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. وللاستزادة من هذا علينا بالرجوع إلى كتاب مختصر الشمائل المحمدية أو الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، فإنه كتاب عظيم. ويمكن أن ترجع إلى كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب في معرفة من ربك، ما دينك، من نبيك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.